الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن لكل إنسان صيامتين، صيامة كبرى وهي الموت، وهذه الصيامة تقوم على كل إنسان في خاصته لكل جروحه
والمصائب
عليه. تقوم على الأيام جميعا وتأخذهم أخذة واحدة، وتكري القيامة لقيام الناس من قبورهم مجيبين لرجال ربهم كما قال تعالى: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. يخرجون حفاة عراة غرلا ليس عليهم نعال ولا خفاف ولا لباس. ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال: الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. متفق عليه. فكل إنسان له شأن يغريه، كما قال تعالى: يوم يشر الله من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وكل من منهم يومئذ شأن يغريه. عن هذا الموضوع يحدثنا فضيلة شيخنا الشيخ محمد بن هادي المقري المحاضر في الجامعة الإسلامية، نسأل الله تعالى أن يجزي فضيلته خير الجزاء وأن ينفعنا بما نسمع.
أستغفر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أولى ما وعظ به الناس وأحسن ما وعظ به الناس كلام رب العالمين تبارك وتعالى جل شأنه وعز سلطانه وتقدست أسماؤه سبحانه وتعالى، وكلام رسول رب العالمين الذي ليس بالكذب وليس بالباطل ولا بالتخييل ولا بالتخمين، إن هو إلا وحي يوحى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث بهذه الرسالة هو المبين لهذا الكتاب: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ثم بعد ذلك ما صح من الحكايات، سواء من أخبار الأولين مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من أخبار الآتين مما جاء عنه أيضا صلى الله عليه وسلم، وما نقل بين ذلك بطريق العدول الثقات، فإن الحكايات الصحيحة جند من جنود الله يرسلها الله سبحانه وتعالى فترق بسببها قلوب من أراد الله سبحانه وتعالى له الخير. وهذا الموضوع الذي تحدث عنه أخونا في مقدمته، ألا وهو الموت، كفى به واعظا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من ذكره، وذكر العلة مع ذلك في قوله أكثروا من ذكر هذه اللذات فإنه ما ذكر في كثير إلا قلله ولا قليل إلا كثره. وهذه الدنيا وزهرتها وزينتها ومتاعها وما أنزله الله سبحانه وتعالى فيها من أنواع الابتلاء والامتحان لينظر جل وعلا كيف نعمل فيها محببة إلى قلوب الناس، وإذا غفلوا عن ذكر الموت الذي يقطعها ركنوا إليها وتلذذوا بما فيها وخلدوا إلى الحياة فيها والدعف إليها ونسوا يوم يقوم الناس لرب العالمين فلهذا ذكر الموت له أثر عظيم في حياة المرء. الأثر الأول أنه يذكره بأنه منتهٍ ومنتقل، فإذا تذكر ذلك سأل عما بعد هذا الانتقال، هل يترك وسأله أم أن وراءه شدائد وأهوال، يوم يجعل فيه الولدان شيبا، تبعثر القبور ويحصل ما في الصدور، تشقق السماء بالغمام، تكور الشمس وتفجر البحار وتهمل العشار وتذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم يعطى فيه المؤمن حسابه بيمينه فيحاسب فيه حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، ومنهم من يعطى كتابه من وراء ظهره فيدعو ثبورا ويسلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور أن لن يرجع إلى ربه. فهذا اليوم إذا ذكر في هذه الحياة أوجب الاستعداد له، والاستعداد له بالإقبال على الله وفعل أوامره واجتناب نواهيه، ثم ليس كذلك الأمر فقط بل الإسفار من تعهد أداة الحمل على الصراط، إن أداة الحمل على الصراط إنما هي الأعمال الصالحة، الأعمال التي يرتبها العاملون فتجوز بهم على الصراط، كما قال الله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالذين اتقوا ينجون بسبب أعمالهم، فالأنبياء قد وقفوا على الصراط، مقولة كل واحد منهم اللهم سلم سلم، والناس يجوزونه بقدر أعمالهم، وعلى قدر أعمالهم يكون نورهم، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إن هذا اليوم يا عباد الله يبدأ وتبدأ مدته بالصع بنفخة الفزع في حق عموم الناس، وأما في حق الآحاد فتبدأ بداياته منذ أن يوضع المرء في قبره كما جاء في حديث أنس فيرى مقعده من الجنة ومقعده من النار، فإن كان صالحا أري مقعده من الجنة حتى تقوم الساعة، وإن كان كافرا أري مقعده من النار حتى تقوم الساعة، كما قال الله جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا اليوم تبدأ بداية الرحلة فيه من حين النفخ في الصور، والنفخ في الصور حق، أولا فزع فصعقة فقيام بعدما رقدوا، فالنفخ في الصور حق اولا فزع فصعقه فقيام بعدما رقدوا. هذه الحال وهذه الصوره صوره النفخ اختلف فيها المفسرون، فمنهم من جعلها اثنتين نفخه الفزع وهي نفخه الصعق عندهم التي يصعق فيها الخلائق اجمعون، والنفخه الثانيه نفخه البعث يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. ومنهم من يجعلها ثلاث نفخات، وقد ذهب الى الاول جمع من اهل العلم والى الثاني جمع من اهل العلم ايضا، وكل له وجهه نظر والامر فيه ساعة والحمد لله. فمن من قال بانها فقط نفخة الفزع والصعق ونفخة البعث الامام البخاري رحمه الله تعالى، ومال اليه من اشهر المؤلفين في التفسير القرطبي، ومال اليه الحافظ في شرحه للصحيح، ومن اشهر الذين قالوا بانها ثلاث العماد بن كثير رحمه الله في تفسيره، وابن العربي المالكي رحمه الله، وجمع ايضا من المفسرين من القدامى والمتاخرين، وشيخ شيوخنا الشيخ حافظ رحمه الله كما سمعنا في هذا البيت. والنفخ في الصور حق او حقا اولا فزع فصعقه فقيام بعدما رقدوا، وللقيامه ايات اذا وجبت فليس من توبه تجدي وتلتحد الى اخر ما قال رحمه الله. وقد جاء في هذا كلام الله سبحانه وتعالى باوضح عباره، قال الله سبحانه: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوه داخلين، ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون واشرقت الارض بنور ربها. وقال سبحانه في النفختين الاخريين: ويوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوا الا من شاء الله، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله، ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون، كما في ايه الزمر. وقال سبحانه في نفخه البعث: يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال سبحانه: يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. وقال سبحانه: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، إلى غير ذلك من الآيات الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا في أحاديث عدة وبألفاظ متنوعة، فمنها ما جاء في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين، فيمكث أربعين. يقول الراوي، هذا حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين، لا أدري أربعين يوما أو شهرا أو سنة. ثم يدركه عيسى بن مريم فينزل على صورة عروة بن مسعود فيقتله، ثم يبقى الناس سبع سنين لا تجد بين اثنين منهم عداوة أبدا، ثم ينفق في الصور. قال ثم ينفق في الصور فيصعق من كل من سمع إلا من شاء الله. قال وأول ما يسمع رجل يلوط حوض إبله فيرفع ليتا ويصغي ليتا. والليط هو صفحة العنق، أي يرفع جانبا من العنق ويصغي جانبا ليستمع إلى هذا الصوت. قال فيصعق. ثم ينزل الله سبحانه وتعالى مطرا فينبت منه الناس، وكل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب فإنه يركب منه الخلق. فذكر في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام نفخة الصعق، وأنه يموت فيها من يموت إلا من شاء الله. وقد جاء في الحديث الآخر أن الله سبحانه وتعالى يرسل ريحا باردة من قبل الشام فتقبض روح كل مسلم أو مؤمن حتى لو دخلت كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبض روحه، ولا يبقى إلا فرار الناس لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا ويبقون على ذلك. دار رزقهم، حسن عيشهم، حسن عيشهم. قال فيأتيهم الشيطان فيقول ألا تجيبونني، فيقول ألا تجيبونني، فيقولون بما تأمرنا، فيأمرهم بعبادة الأوثان، فيأمرهم بعبادة الأوثان. ثم على هؤلاء تقوم الساعة على شرار الخلق، تقوم عليهم الساعة وتأتيهم نعوذ بالله من ذلك هذه النفخة فيهلكون مهلكا واحدا، عافانا الله وإياكم من ذلك. وهذا فيه بيان خطورة إبليس على ابن آدم، وأنه مستمر معه يسول له الشرك إلى آخر لحظة. فإذا كان هذا حال الشيطان وحال الشرك ودعاته إلى آخر اللحظات، فكيف يتهاون فيه ويتساهل به؟ فإن الشيطان في هذه الحقبة ما جاء إلا وقد ذهب أهل الإيمان، وبقي أهل الشر لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. لم يبق فيهم من يعظهم ويندبهم إلى الله ويذكرهم بالله ويأمرهم وينهاهم ويحذرهم من الشر ويأمرهم بطاعة الرب سبحانه وتعالى. فإبليس مع هذا العبد إلى آخر لحظة من لحظاته. فإذا مات الناس جميعا وأذن الله سبحانه وتعالى بقيامهم وجاءت نفخة القيام لرب العالمين، قاموا من قبورهم بعد أن يرسل الله سبحانه وتعالى هذا المطر على هذه القبور، فيخرجون إلى الله سبحانه وتعالى ينبتون من هذا المطر فتكتمل أجسامهم، فيقومون إلى الله سبحانه وتعالى وقد تبدلت الحال عن الحال التي يعرفون. فالشمس قد تغيرت، والنجوم قد انفدرت، والجبال قد سيرت، والعشار قد عطلت، والأرض قد بدلت وزلزلت. فيحشرون إلى الله سبحانه وتعالى كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح وغيره أنه قال يحشر الناس إلى ربهم على ثلاث طرائق، راغبين راهبين، راغبين راهبين، الاثنان على بعير، والثلاثة على بعير، والأربعة على بعير والعشرة على بعير وبقيتهم راجلون تسوقهم النار. تمشي مع تقيل معهم حيث قالوا وتمشي معهم حيث أمسوا وتصبح معهم حيث أصبحوا حتى تسوقهم إلى أرض المحشر. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما تلا قول الله سبحانه وتعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا قال لا والله لا يحشر هؤلاء الوفود على أقدامهم راجلون وإنما يقدم الوفود على الله راكبون على نجائب لم ير مثلها شرجهم من ذهب. وقد جاء عنه في خبر طويل موقوف وصف هذا الحال شرج هذه الركائب والنجائب من ذهب فيقدمون على الله سبحانه وتعالى وهذا من أوائل علامات إكرامهم حتى يقفون بباب الجنة. هذا عن قدومهم على الله جل وعلا. المتقون يحشرون وفدا والوفد إنما يأتون مكرمون مبجلون على ركائب هذا وصفها. وقيل نجائب من نور يفدون فيها على الرحمن تبارك وتعالى. وأما المنافقون وأما المشركون وأما الكافرون فإنما يساقون راجلين عافانا الله وإياكم من ذلك ورد واردين على الله سبحانه وتعالى عطاسا يريدون شرابا ولا شراب. ينتظرهم المهل وينتظرهم الزقوم وينتظرهم الحميم عافانا الله وإياكم من ذلك. هذا وصف ورودهم على رب العالمين سبحانه وتعالى. أما الأرض التي يساقون عليها فقد قال الله سبحانه وتعالى في بيان هذا الموقف الرهيب واليوم العصيب مبينا صوره في آيات شتى في كتابه الكريم فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات مطويات والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فالأرض قد بدلت والسماوات قد بدلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كأنها فرصة نقي فرصة نقي خرجه في أصحاب الصحيح فرصة نقي يعني كأنها طعام دقيق أبيض خال من الشوائب. والمعنى أنه ليس فيها علامات فيعرفون بها مواطنهم أو منازلهم أو مساكنهم أو مكان وقوفهم حتى يأذن الله جل وعلا لهم بالوقوف. يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كأنها قرصة نقي أي دقيق أبيض خال من السوائل منخول لا يرى فيه أي علامة من شدة بياضه. فهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض. فهذه الأرض التي نعرفها تغير والسماوات كذلك تغير. ويقول الله سبحانه وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ما لها. الجواب ربك أوحى لها. أمرها سبحانه وتعالى بأمره فأطاعت، كما أمرها في أول الأمر فأطاعت، إيتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات الآية. ويقول الله سبحانه وتعالى: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت الآيات. الشمس والقمر يكوران استعدادا لهذا اللقاء، والشمس تتفطر والنجوم تنكدر والجبال تسير تزحزح عن أمكنتها، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها، من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. فهذا هو اليوم الذي تسير فيه الجبال وتمشي مشيا سريعا، لما؟ لتكون كثيبا مهيلا، لتذهب فلا تبقى، ولا تبقى إلا الأرض بعد تبديلها كما جاء ذكرها في الحديث السابق. والبحار التي عليها تفجر، وإذا البحار سجرت نار، نعوذ بالله من ذلك، نار تلتهب. فذهبت العلامة الأولى وهي الجبال، وذهبت العلامة الثانية وهي البحار، وهذا كله من إيذان الله سبحانه وتعالى لها لتغيير هذه الأرض وتبديلها حتى يقف الناس عليها في صعيد واحد. ويقول الله سبحانه وتعالى: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت. السماء تشققت، التشقق هذا لماذا؟ ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، ينزلون قبل نزول الرب جل وعلا فيحفون بأهل الموقف، وبعد نزولهم يطول وقوف أهل الموقف حتى يبلغ بهم الكرب مبلغه ويستد عليهم الأذى حتى يبلغ منهم مبلغا عظيما سنأتي إليه إن شاء الله. فالشمس سبق وصفها، والسماء هذا وصفها. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ أغرك إنهاله لك؟ أغرك إسباغه لنعمه عليك تتقلب فيها صباحا ومساء فتستعين بها على معاصيك؟ أغرك تمتيعه إياك بالصحة فتقضي ليلك ونهارك في مصافحه سبحانه وتعالى ومساويه وما يسوءه سبحانه وتعالى؟ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين يوم الجزاء. هذه وهي الأرض في السماوات والأرض، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح في الصحيحين في حديث موسى: لو أن السماوات السبع وعامرهن غير الله تبارك وتعالى، والأرضين ومن فيهن جعلت في كفة ولا إله إلا الله، في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله، فكيف لا ترجح بالتسعة والتسعين في جلة؟ فالحاصل هذا العبد رجحت سيئاته بحسناته، فبقيت له السيئة الحسنة العظيمة التي ترجح بكل شيء عداها، وهي هذه العقيدة الصحيحة، عقيدة التوحيد. فالخوف الخوف على من فسدت عقائدهم فوقعوا في الشرك، فجاءت يوم القيامة هذه البدع والمحدثات والأعمال الشركية والمنكرات البدعية جاءت مضافة إلى سيئاتهم، فبحثوا عن لا إله إلا الله فلم يجدوها، فيا ويلهم وخسارتهم. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينجينا وإياكم جميعا من ذلك.
وأن يرزقنا وإياكم إخلاص هذا التوحيد له سبحانه. هذا الحساب، هذا الحساب هو على المؤمنين يسير وعلى الكافرين حسير. فالله سبحانه وتعالى قد سماه حسابا، ورسوله صلى الله عليه وسلم سماه حسابا، ولكنه في حق المؤمنين العرض. وكيف يكون ذلك؟ إنه قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه كما في الصحيحين ومسند الإمام أحمد أن الله سبحانه وتعالى، أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن النجي، عن النجي، مناجاة العبد لرب الرب لعبده وتكريمه له، كما جاء في الحديث الآخر: ما منكم أحد إلا سيكلمه يوم القيامة ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان شفاحا. كيف هذا؟ يدريه سبحانه وتعالى. يوم يجعل الولدان فيبا من شدة ما يرى فيه من الأهوال، ومن شدة ما يبصر فيه من العظائم والكرب، ومن شدة ما يحصل فيه من الزحام، ومن شدة ما يحصل فيه من العرق، ومن شدة ما يحصل فيه من الضيق، كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: يحشر الناس، كما في حديث عائشة في الصحيح: يحشر الناس إلى الله يوم القيامة حفاة عراة مشاة، حفاة عراة مشاة. وجاء أيضا في الحديث الآخر: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. وجاء أيضا في حديث أنس: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، فيجمعون في موقف، فيجمعون في الموقف، ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي. الحديث حديث الشفاعة. وهنا سألت عائشة رضي الله عنها كما سمعنا في مقدمة كلام أخينا، قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، الأمر أهم من ذلك، يا عائشة، الأمر أهم من ذلك. أو تدرون لما اشتغل الناس بعضهم عن بعض؟ إنه قد جاء السؤال في ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في سنن أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام سئل فقيل: يا رسول الله، يحشر الناس يوم القيامة أفلا يعرف منهم أحد أحد؟ قال: أما في ثلاثة مواطن فلا، أما في ثلاثة مواطن فلا: عند الحشر، حتى يقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى رب العالمين، وحين يوضع الميزان، حتى يرى كل واحد أين يوضع كتابه، إما في يمينه وإما في شماله، وعند المرور على الصراط حتى يتبين كل منهم بعض. فهذه الثلاثة المواطن لا يلتفت فيها أحد لأحد ولا يعرف فيها أحد أحدا، فالأمر فيها أهم من ذلك. فإذا انتهت هذه الثلاثة المواطن عرف كل واحد بعد ذلك من كان يعرف. فهذه صورة الحشر، وهذه هيئة الأرض التي يكون عليها ذلك الحشر. فإذا وفدوا إلى موطن الحشر وساحته وطال صيامهم وانتظارهم لرب العالمين في هذه المدة، هذا اليوم، قال الله سبحانه وتعالى فيه: كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. ها؟ ولا يسأل حميم حميما. هذا اليوم ما فيه، ما أحد يعرف أحد، نفسي نفسي. فهذا من المواقع. فهذا اليوم الذي يقومون فيه تدنو منهم الشمس، تدنو من رؤوسهم، قيل على قدر ميل وقيل على قدر ميلين، وكل ذلك قد جاءت به الرواية الصحيحة في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة ومن حديث أبي هريرة ومن حديث أنس ومن حديث المقداد ابن الأسود الكندي رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. هذا اليوم تدنو فيه الشمس من الرؤوس قدر ميل أو ميلين، ويسيل فيه العرق، ويكثر الهول، ويشتد الفرج. كل ناظر ماذا يكون في أجره، كل منتظر ماذا يقضي الله سبحانه وتعالى فيه، وما هي نهايته، وما هي داره التي سيرد عليها. نزل الملائكة ودنت الشمس من الرؤوس، وأخذ الكرب من النفوس، ولجمهم العرق، كل على قدر عمله. فجاء في بعض الروايات الصحيحة كأنه يكون 70 ذراعا، وجاء في بعضها أيضا أنه يكون على قدر الأعمال. فهذه مفسرة لتلك. فمنهم من يصل إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من يصل إلى حصويه، ومنهم من يصل إلى ثدييه، ومنهم من يلزمه إلجاما. فبينهم كذلك زحام وخوف وخشوع وعرق وحر، شمس دانية، وملائكة حافة، إذ اشتد بهم الخطب وعظم عليهم الكرب، فيفزعون يستشفعون، فيأتون فيقول بعضهم لبعض: ألا تروا ما أنتم فيه؟ ألا تستشفعون إلى ربكم؟ فيذهبون إلى آدم صلى الله عليه وسلم، فيقولون له: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفق فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغ بنا؟ فاشفع لنا إلى ربنا. فيعتذر صلى الله عليه وسلم فيقول: إن الله نهاني أن آكل من الشجرة، فعطيته وأكلت منها. اذهبوا إلى نوح صلى الله عليه وسلم. فيذهبون إلى نوح فيقولون له: يا نوح، أنت رسول الله، وأنت قد سماك الله عبدا كثورا، ألا ترى ما نحن فيه؟ تشفع لنا إلى ربك تبارك وتعالى. فيقول عليه الصلاة والسلام: إنه قد كانت لي دعوة فدعوت بها على قومي، فنفسي نفسي، فاذهبوا إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ومثله آدم يقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فيأتون إبراهيم صلى الله عليه وسلم فيقولون له: يا إبراهيم، أنت رسول الله، اتخذك الله خليلا، اتخذك الله خليلا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فاشفع لنا إلى ربنا تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: سيذكر إبراهيم صلى الله عليه وسلم كذباته، ويعتذر إليهم ويقول: نفسي نفسي، فاذهبوا إلى موسى صلى الله عليه وسلم. فيذهبون إلى موسى صلى الله عليه وسلم فيقولون له: يا موسى، أنت رسول الله، كلمك الله تكليما، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ تشفع لنا إلى ربك تبارك وتعالى. فيقول صلى الله عليه وسلم: إني قد قتلت نفسا بغير حق ما كان لي أن أقتلها، نفسي نفسي. تذهب إلى عيسى صلى الله عليه وسلم، فيذهبون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، فيأتون إليه ويقولون له: يا عيسى، أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ تشفع لنا إلى ربك تبارك وتعالى. فلا يذكر عذراء، وإنما يقول لهم: إيتوا محمدا صلى الله عليه وسلم. فيأتون إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون له كما قالوا لجميع الأنبياء، فيستشفعون به عليه الصلاة والسلام، فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها. فيقوم فيذهب تحت العرش فيسجد فيحمد ربه بمحامد يفتح بها عليه يوم ذاك صلى الله عليه وسلم، فيقال له: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفع صلى الله عليه وسلم في قضاء الفصل بين العباد، فينزل الرب تبارك وتعالى لقضاء الفصل بين عباده، وهو العليم بهم جل وعلا بما عملوا قبل أن يعملوه وقبل أن يخلقوا، وقد علم كل واحد وعمله ومقره الذي سيرد عليه ومقعده في الجنة أو في النار، ومع ذلك يقضي بينهم بعدله سبحانه وتعالى كما قد علمناه جل وعلا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا نزل الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء اترأبت الأعناق وارتفعت الرؤوس ينتظرون، وهذا هو المقام المحمود الذي خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وهو الشفاعة العظمى. فهذه الشفاعة خاصة به عليه الصلاة والسلام، لا يشرفه فيها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهذا مما فضله الله به على جميع الخلق عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء في مطلع الحديث الله أكبر حينما نهس نهسة من ذراع الساق لما قدمت إليه وكانت تعجبه، فقال: أنا سيد ولد آدم، أتدرون بماذا؟ وذكر هذا الحديث الذي ذكرنا، فهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، فخص بهذه الشفاعة من بين سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فآدم ومن دونه يوم القيامة تحت لوائه صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام في هذا: ولا فخر، أي لم أذكر ذلك عجبا ولا بطرا ولا خيلا ولا تكبرا، وإنما هو إخبار. وأما نحن فنذكره، ونذكره في بيان شرفه وعلو منزلته عند ربه تبارك وتعالى، ونذكر أيضا حديثه كما لفظه من فيه الشريف عليه الصلاة والسلام: فهو سيد ولد آدم يوم القيامة. وقد جاء أيضا في مسند أحمد بسند صحيح أن المقام المحمود هو هذا، وشفاعته في استفتاح الجنة عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا لا يبعد، فهو داخل ويحتمله، لأن هذا قد خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سائر الخلق، كما جاء ذلك في مسند أحمد: إني شفيع في فتح باب الجنة يوم القيامة، فلا تفتح إلا له، فهو أول من يدخلها عليه الصلاة والسلام. فالحاصل إذا جاءت الملائكة ونزل الله سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وعظمته وكبريائه وجبروته جل وعلا، هذا اليوم في هذا اليوم العظيم نصبت الموازين، وجاءت الصحف قال الله سبحانه وتعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فنعوذ بالله من الخسران، ألا ذلك هو الخسران المبين. وإن الوزن بالحق قد وفق، والوزن يومئذ الحق بالعدل. فلو أدخل الله سبحانه وتعالى عباده النار النار، ومن شاء منهم الجنة الجنة بغير حساب وبغير وزن، لكان عادلا سبحانه وتعالى وما كان لهم ظالما. ولو أدخلهم جميعا النار لكان عادلا وما كان ظالما. ولكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يقيم الحجة على هؤلاء الخلق فتنصب الموازين. قال الله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فما هو مثقال الذرة؟ إن ميزانا يقيس بسبب مثقال الذرة ويسقط بسبب ذلك لهو والله حري أن يستقع وحري أن يعد له الوزن الذي يوضع فيه. والوزن يومئذ الحق. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثقل موازيننا وإياكم جميعا. هذا الوزن العظيم يؤتى فيه بالصحائف، هذه الصحائف قد أخبر الله عنها وأخبر عنها رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. نسأل الله من فضله. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. الآيات. وهذا الأخذ بالشمال ليس على صورة سوية، وإنما هو على صورة مجرية. أجارنا الله وإياكم منها. قال الله سبحانه: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. في الدنيا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصورا. فسوف يدعو ثبورا هو قوله: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. هذا هو دعاؤه على نفسه بالويل والثبور. فكتاب الله يفسر بعضه بعضا، وأولى ما فسر به القرآن القرآن، وأولى ما فسر به القرآن بعد القرآن السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أعرف الناس بربه سبحانه وتعالى. فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. أخذ للكتاب بالشمال وليس على الحال المستقيمة بل بالشمال ومن وراء الظهر. وهذا مبالغة في النكاية والعذاب، عافانا الله وإياكم من ذلك. أخذ الكتاب على هذه الصفة والوزن على تلك الصفة والموقف على الصفة التي ذكرنا كلها ثلاث مذهلة. قال الله سبحانه وتعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ولم يأتي العذاب بعد، هذا الدهون ولم يأتي العذاب بعد، فكيف به إذا جاء؟ فنسأل الله العافية والسلامة. الوزن والعرض يختلف بحسب حال المحشور إلى رب العالمين، فمن كان من أهل النجائب والنور في حشره إلى أرض المحشر فهذا أمره إن شاء الله يسير، ولكنه مع ذلك لمعرفته بربه وخوفه من عمله لا يزال فرقا خائفا حتى يطمئن بوضع الكتاب في يمينه. ومن كان الأخرى حشر على وجهه إلى ربه إن كان منافقا أو كافرا فهذا هو الذي يعطى كتابه بشماله، عافانا الله وإياكم من ذلك. وقسم ثالث استوت حسناتهم وسيئاتهم، وسيأتي إن شاء الله في الشفاعة، وهم أصحاب الأعراف الذين وقفوا فيشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان ممن حشر إلى ربه على رأسه ووجهه فيا خيبته ويا خسرانه، انظروا إلى شدة العذاب من أول لحظة. قال الله سبحانه وتعالى في هذا: ويوم نحشرهم على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. فحاله الأولى تناسب أن تكون نهايتها جهنم، يحشرون على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا، نعوذ بالله من ذلك. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ومسند أحمد: يا رسول الله، أيمتون على وجوههم؟ أيمتون على وجوههم؟ فقال: أليس الذي خلقهم أول مرة قادرا على ذلك؟ قال قتادة: بلى وعزتك يا رب. في الحديث الآن يمتون على وجوههم منكوسين، وهذه بداية الضلال والعياذ بالله، وبداية الدمار والعياذ بالله، وبداية الهلاك والعياذ بالله. يمشي على وجهه حال مجرية معكوسة منكوسة وأعمى وأبكم، وهم في هذا الموقف يتخافتون، لا تسمع إلا همسا. ثم هذا الوزن يقوم وتوضع الأعمال، والوزن تارة يكون للأعمال وتارة للرجال مع أعمالهم، كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. فمنها قوله عليه الصلاة والسلام في عبد الله بن مسعود في الصحيح لما اجتنوا الكباس، اجتنوا الكباس، والكباس هو شجر الأراك، شجر الأراك يسمى بالكباس، وهو نوعان: أحمر وأبيض، أحمر يميل إلى لون الكرج وأبيض أشهب، يعرفه من يعرف شجر الأراك، وطعمه لذيذ وحار ويقضي على الأبصرة في الفم ويطيب نكهته. لما رأوا دقة ساقيه رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده لهما في الميزان عند الله يوم القيامة أثقل من جبل أحد. وقد يوجد العمل بمفرده في الصحائف، فإذا رجح جانب الحسنات نجا المرء، فإن كان ضد ذلك فيا خيبته وخسارته، كما جاء ذلك في حديث البطاقة والرجل الذي سنشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، وكلها فيها ما فيها من الموبقات والسيئات، فينظر إليها فيقال له: هل لك من حسنة؟ فيجهل، لأن في هذا اليوم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، فيقول لا يا رب، فيقول له بلى لك لدينا حسنة، فتخرج له البطاقة فيها لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله، هذه التي كان يعتقدها في الدنيا، طبعا معها أعمال، ولكن أعماله ما قاومت، أعماله الحسنة الصالحة ما قاومت السيئات، فرجحت السيئات بها، فجاءت الشهادة، شهادة التوحيد، فرجحت بجميع 26. كيف لا؟